أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبل أن نبتدئ بالدرس، إن شاء الله هذا الأسبوع راح يكون ثواب درسنا إلى روح الشيخ هادي الله يرحمه، ولا بأس بأن نقرأ له الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إياك وصلنا إلى الأصل 144، الجمع بين الصلاتين. احنا أخذنا من نفد فشيء، وصلنا إلى هذه العبارة أن جواز الجمع بين الصلاتين الظهر الظهرين والعشاءين موضع اتفاق بين جميع فقهاء الإسلام، فجميع فقهاء الإسلام فجميع الفقهاء يجوزون الجمع بين الصلاتين اللي هن الظهر والعصر في عرفة، يوم عرفة. كل المذاهب وكل الفرق يجوزون الجمع بين الظهر والعصر. وين الحجاج من اللي يوصلون الجبل عرفة يجوزون أن يجمعون بين الظهر والعصر. لماذا؟ للزحام اللي يصير ذاك المكان، فيجوزون الجمع حتى ما يصير شنو، حتى يصير تسهيل على الحاج وما يصير مضايق للحجاج الآخرين. يجوزون للحاج الجمع بين الصلاتين. هاي واحدة. اثنين، من ينزل من عرفة وين يروح؟ المزدلفة بالليل. المزدلفة كذلك يجوزون الجمع بين المغرب والعشاء. وضحت؟ وجميع المذاهب متفقين على هذا الرأي. شيء. والمغرب والعشاء في المزدلفة، كما أن فريقا كبيرا من فقهاء أهل السنة يجوزون الجمع بين الصلاتين في السفر. في السفر كثير من مذاهب السنة يجوزون الجمع بين الصلاتين. بعد إحنا وين نختلف وياهم إذا هيك المسألة؟ المسألة يقول أن الشيعة يقولون بأن الجمع بين الصلاتين هو جائز على كل حال، سواء كان مسافرا عرفة مزدلفة بغير مكان، أن المكلف يجمع بين الصلاتين يجوز له الجمع من دون لا سفر ولا مضر ولا خوف ولا شيء آخر. بعض المذاهب الإسلامية لا اختلفت معنا. احنا راح نذكر بعض الروايات الواردة عن النبي الأكرم أنه قد جمع من دون سفر ولا علة ولا غيرها من كتبهم من صحاحهم ومساندهم. وضحت هاي المسألة. وما يختلف فيه الشيعة عن الآخرين هو أنهم يتوسعون في هذه المسألة استنادا إلى الأدلة السابقة، مع القبول بأفضلية الإتيان بالصلوات الخمس في أوقات فضيلتها والقول به وترجيحه. نحن نعم نقول بأنه يجوز أن نفرق. واحد يشتبه من أخوتنا يقول أنه إحنا ما نقبل بالتفريق. لا، واحد يريد يفرق ليفرق لا أشكال في ذلك. لا نقول بعدم التفريق. واحد يريد يفرق يصلي الظهر بوقت هاي ويصلي العصر بعد ساعة ونص أو ساعتين، ما في مشكلة، خليه يفرق، هذا شيء يخصه. ولكن نقول بجواز، جواز موجب، جواز الجمع بين الصلاتين. واضحة؟ فيجوزون الجمع بين الصلاتين مطلقا. شنو مطلقا؟ سفرين، حضرين، خوفين، حربين، مطرين، مطلقا. وحكمة هذا الأمر هي كما جاء في الأحاديث التوسع على المسلمين والتخفيف عنهم. يوسع على المسلم رحمكم الله ويخفف عن المسلمين أمرهم، يعني قال لهم اجمعوا، جائز لكم أن تجمعوا. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله نفسه في مواضع كثيرة. كان النبي نفسه قد جمع بين الصلاتين في مواضع كثيرة بين الصلاتين من دون عذر. كالسفر والمرض وغيرهما، ما كان عنده عذر، لا مسافر لا مريض لا مطار لا خوف، وجمع صلى الله عليه وسلم ليخفف بذلك عن المسلمين ويوسع عليهم حتى يستطيع أن يجمع بينهما كل من شاء أن يجمع ويفرق بينهما كل من شاء أن يفرق. فقد روى مسلم في صحيحه الحديث الآتي: صلى رسول الله الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا غير خوف ولا سفر، يعني من غير خوف ولا سفر، يعني ماكو عذر، وجمع. وقد أشير في بعض الروايات إلى حكمة هذا العمل، فقد جاء في إحدى تلك الروايات ما هذا نصه، يعني ما هي الحكمة من هذا الجمع. هذه الرواية: جمع النبي صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك فقال: صنعت هذا لئلا تحرج أمتي. في بعض الروايات مو رفع الحرج، التخفيف. إذا عندنا حكمتين مذكورة بالروايات: الحكمة الأولى رفع الحرج حتى ما يصير حرج، يعني شنو مثل حرج؟ مثل ما يقول لي أنا أقول لكم، يعني أنا أصلي الساعة بالوحدة، عندي محل وعندي زبائن وعندي شغل وكذا، النبرة ساعة نص مثلا بثنتين ثنتين ونص بثلاثة هم أجي أصلي وما أترك شغلي، وهذا كله يصير حرج. من المنتج مع هذا باب التخفيف، عدم رفع الحرج، وضحت؟ ما يصير حرج يعني. نزين. إن الروايات التي تحدثت عن جمع النبي صلى الله عليه وآله بين الصلاتين وردت في الصحاح والمسانيد، وهي تنص على جواز الجمع بين الصلاتين، تربو على 21 رواية، 21 رواية. بعضها يرتبط بالسفر، والبعض الآخر يكون في غير السفر وغير المرض وغير المرض وغير المطر. وفي بعضها أشير إلى حكمة الجمع بين الصلاتين، وهو التوسعة والتخفيف عن المسلمين. وقد استفاد فقهاء الشيعة من هذا التسهيل تجويز الجمع بين الصلاتين الظهرين والعشاءين مطلقا. وأما كيفية الجمع فهي على النحو الذي كان المسلمون جميعا يجمعون في عرفة ومزدلفة. زين، واحد يقول شنو كيفية الجمع؟ بعضهم قال احنا نجمع صلاة الظهر بدايتها صلاة الأخير العصر بنهاية، وهذا هم جمع. نقول لهم هذا الجمع لا يسمى جمعا، احنا اذا نريد نعرف معنى الجمع نرجع لرسول الله كيف جمع. رسول الله صلى الله عليه واله جمع في عرفة، صلى الظهر والعصر متتاليتين واحدة بعد الأخرى، وصلى المغرب والعشاء في المزدلفة متتاليتين، هذا معنى الجمع، مو جيب لي معنى آخر. واضحة؟ زين. وقد يتصور أن المقصود من الجمع هو أن يؤتى بالصلاة الأولى من الصلاتين في آخر وقت الفضيلة، مثلا عندما يبلغ ظل الشخص إلى مقداره، ويؤتى بالصلاة الثانية في أول وقت العصر. وبهذا العمل يكون المصلي في الحقيقة قد أتى بكلتا الصلاتين في وقتهما. إحنا مو عندنا أخواني صلاة الظهر كل الصلوات إلها وقت فضيلة، ها؟ زين، صلاة الظهر من يقول لي وقت فضيلتها شو وقت ينتهي؟ مثله، إذا وصل ظل الشخص مثله انتهى وقت فضيلتها. زين، النوب تبدأ فضيلة العصر، إلى متى تنتهي فضيلة العصر؟ مثلي. وضحت؟ يعني سأكون عند صبورة هذا الشخص، هنا أنا أفرض هذا الشخص هاي نهايته، هنا أنا فضيلة الظهر، من أنا اشتبدي يا فضيلة فضيلة العصر، فأنا آخر الصلاة بساعة حتى تكون الظل الشخص مثله نهايته، أصل الظهر هنا أنا أفرض بعد الثنتين قبل واحدة أصل الظهر، واحدة وخمسة تبدي فضيلة العصر، فراح أصل فضيلة العصر. فسويت مولانا، هم جبت الظهر بوقتها وهم جبت العصر بوقتها وجمعت، هذا المريود؟ يقول لا، هذا المهم مو معنى الجمع، نرجع لرسول الله كيف جمع. جمع مطلقا، جمع يعني جمع بين الصلاتين مطلقا، سواء كان وقت فضيلة مو وقت فضيلة، ما أدري واضحة لو احتاج سبورة. وضحت؟ مثلا عندما يبلغ ظل الشخص إلى مقداره ويؤتى بالصلاة الثانية في أول وقت العصر، وبهذا العمل يكون المصلي في الحقيقة قد أتى بكلتا الصلاتين في وقتهما. وإن كان إحداهما في نهاية وقتهما والآخر في بدايته. الأول نهاية وقت الفضيلة والثاني بداية وقت الفضيلة. ولكن هذا التصور مخالف لظاهر الروايات، لأن كيفية الجمع بين الصلاتين كما أسلفنا هي على غرار ما يفعله المسلمون جميعا في عرفة والمزدلفة، يعني أنهم في عرفة يأتون بكلتا الصلاتين الظهر والعصر في وقت الظهر، يعني يصلون ب 12 يأذن ب 12 يصلي الظهر والعصر مباشرة، ما ينتظر يصلي الظهر بالوحدة أو بالوحدة وعشرة أو بالوحدة ونص لنهاية الفضيلة أبدا. زين، أنهم في عرفة يأتون بكلتا الصلاتين الظهر والعصر في وقت الظهر، وفي المزدلفة يأتون بكلتا الصلاتين المغرب والعشاء في وقت العشاء. زين، وعلى هذا الأساس يجب أن يكون الجمع بين الصلاتين الذي جاء في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله ناظرا إلى هذا النمط من الجمع، وليس الجمع الذي يؤتى فيه بإحدى الصلاتين في آخر وقته والأخرى في أول وقت الفضيلة، يقصد في آخر وقت الفضيلة والآخر في أول وقت الفضيلة. هذا مضافا إلى أن حكمة الجمع بين الصلاتين وصفت في بعض الروايات بأنها التوسعة والتخفيف، وفي بعض الروايات وصفت بأنها لرفع الحرج، يرفع الحرج الرسول، هذا يتقدم. وهذا إنما يتحقق إذا كان المصلي في الجمع بين الصلاتين على خيار كامل، يعني أن يجوز له أن يأتي بالظهر والعصر والمغرب والعشاء متى شاء، وإلا لو كان يأتي بالظهر بآخر وقت الفضيلة والعصر بأول وقت الفضيلة هذا سمينا رفع حرج، سمينا توسع، لا نضيق، نفس الشيء بقى الضيق، بقى الضيق ولم يكون يرفع الحرج. ولقد كتب فقهاء الشيعة الإمامية حول الجمع بين الصلاتين وأدلته رسائل مفصلة، يمكن لمن يحب التوسع مراجعة هذه الرسائل المفصلة في هذا الجانب، الجمع بين الصلاتين. الأصل 145 الزواج المؤقت للمتعة. إن الفقه الشيعي تبعا للكتاب والسنة يصحح نوعين من الزواج، الزواج الدائم وهو لا يحتاج إلى توضيح، واضح أنه هذا واضح وما بخلاف عند كل المذاهب، والزواج المؤقت أو المتعة وكيفيتها كالتالي: يجوز للرجل والمرأة بأن يقيم علاقة زوجية بينهما لمدة معينة شريطة أن لا يكون هناك مانع شرعي من نسب أو رضاع في طريق زواجهما، لا تكون أخته لا بالنسب ولا بالرضاع مثلا ولا من محارمه ولا شيء آخر، وذلك بعد أن يعينا مبلغا من المال، ثم إنهما بعد انقضاء المدة ينفصلان من دون إجراء صيغة الطلاق. طبعا التفاصيل يعني راجعة للرسائل العملية، هل يجوز الزواج الباكر وهك هذه الأمور، التفاصيل لمن نرجع بها للرسائل العملية. وعلى المرأة ولو نشأ من هذا الزواج المؤقت ولد كان ولدهما شرعا وورثهما هذا الولد لأنه ابن شرعي، وعلى المرأة بعد انقضاء المدة، متفقوا على مدة ما شنو هذا يشترط به أمرين: أن يكون العقد لفترة ومهر، يختلف عن الدائمي بالمدة، هم بمهر ولكن يختلف عنه بمدة، الدائمي بمدة، المنقطع ما بمدة، لا بالعكس، المنقطع بمدة والدائمي هو بعد أبدي أبدي الدائم بعد لا يحدد بمدة، يخوش لو يحدد مدة ها شيخ. زين، بس بعد سسة وش الفاس وطع بالرأس ها، بعد ماكو رجعة شيخ حسين انتهى. وعلى المرأة بعد انقضاء المدة أن تعتد عدة شرعية ولو كانت حاملا، وجب الاعتداد إلى أن يولد الطفل، ولا تتزوج في حال كونها في حبالة الرجل، إذا كانت حامل ما تتزوج إلا إذا وضعت حملها، وكذا في حال عدتها تعتد في عدة المتعة جد بالدائم جد تعتد إذا طلقها ثلاثة أقراء يعني ثلاثة أطهار، بينما بالمنقطع طهري مضحت. وكذا في حال عدتها برجل آخر، إن الزواج المؤقت مثل الزواج الدائم ماهية وحقيقة، وأكثر الأحكام الثابتة للزواج الدائم ثابتة كذلك للزواج المؤقت أو للنكاح المؤقت. وغاية ما هناك من تفاوت مهم بين هذين الزواجين هو أمران: أولا تعيين المدة في النكاح المؤقت، نعيين المدة. اثنين ماكو مهر. مولانا شنو ماكو مهر؟ ماكو نفقة، عدم وجوب النفقة على الزوج، مو واجب عليه النفقة، عدم وجوب النفقة في هذا النكاح. نعم واجب عليه الوفاء بالمهر اللي اتفقوا عليه. ولو أننا تجاوزنا هذين المطلبين البارزين تكون الفوارق الأخرى فوارق جزئية لا توجب افتراقا كبيرا بين النكاحين. هذا وحيث إن الإسلام دين خاتم وشريعة جامعة، فيجوز هذه الأطروحة لحل المشكلة الجنسية. ولو أننا أخذنا وضع الشباب، طبعا هم ليش شرع عن هذا بالروايات؟ شرع لأن المسلمين عندما هاجروا تركوا، تعرفون تركوا نساءهم وتركوا أزواجهم وتركوا كل شيء، فهذا فترات متطاولة، فالنبي شرع هذا حتى ما يقع المسلمون في حرج. وضحت شلون؟ شرع هاي القضية حتى لا يقع الناس في حرج، شرع لهم قضية الزواج المؤقت، اتفاق بين الرجل والمرأة على مهر معين، وقضية حل هذه المشاكل. يعني بعد يقول المصنف الشباب اللي ما يقدر يتزوج وين يروح؟ مولانا هو مثلا فد وضع ضربك، المؤمن اللي يقدر يتحمل أحسن له قرآن مضمون الرواية القرآنية، بس هذا الإنسان اللي هو يدرس بالخارج ها ووضع شوية تعرفون بالخارج بعد إيه هنا شلون يحل مشاكله؟ هو مؤمن يقول له راح يزوج منقطع، عندك حل آخر. ولو أننا أخذنا وضع الشباب الذي إذا صارت كل ربع طول خبر ماكو سالي هذا درس لا هاي خطأ في شيء طول ما شطون خبر جزاك الله خير. ولو أننا أخذنا وضع الشاب الذي يدرس أو يعمل خارج البلاد ويفتقد القدرة على الزواج الدائم، فماذا يفعل في هذه الحالة وما هي وظيفته في هذه الصورة؟ فإن الشاب لا يجد أمامه إلا ثلاث خيارات: عليف كبح الرغبة الجنسية، وأن يحرم النفس من التلذذ الجنسي. إيه وهذا نيال اللي يسويها زين، بس وين تلقاها مولانا بالوقت؟ باء إيجاد العلاقة الجنسية غير الشرعية مع النساء الفاسدات أو المريضات، العياذ بالله نستجير بالله. ثلاثة جيم الاستفادة من الزواج المؤقت مع امرأة مؤقت مع امرأة طاهرة ضمن شروط خاصة من دون تحمل مشكلة النفقة والتي توجدها رابطة الزوجية الدائمة. هو بعد فقير الحال أو طالب يدرس هناك، فمو مال يرتبط بزواج دائم ونفقة ومسؤولية. إن من الواضح أنه ليس هناك طريق رابع يستفيد منه الشاب المذكور، على أن لا يعني هذا أن الزواج المؤقت خاص بمثل هذه الشروط، ولكن في نفس الوقت تستطيع ملاحظة مثل هذه الموارد أن تكشف عن حكمة تشريع هذا النمط من الزواج. ولا بد من الالتفات ضمنا إلى أن فقهاء الإسلام قد أيدوا نوعا من الزواج الدائم. أنا شفت قبل فترة هيك في مقطع زواج المسيار يسمونه، عندهم أهم زواج ثاني نفس الفكرة، اتفاق بين زوجين شو كتم يبدون يفسخون العقد. فقول متعة واحد من الشيعة وش خبره كذا أنتوا يعني تحرمون علينا وانتو هذا نفس الشيء نفس الفكرة. وهذا العريفي ظل يجيب له منا ويطي منا نفس الشيء، ما عندهم هكذا اتفاق رجل وامرأة على أن يتزوجها ويفسخها متى شاء. نفس الفكرة مالتنا ونفس المتعة لو لا، يعني يكون زواج مؤقت راح يصير شوكت ما شاء يفسخون يفسخون شهر شهرين ثلاثة تهت. بس ما يقولون ممتع، يقولون مسيارة سواء ساعة تسعة من شيء يسموه اسم آخر عندهم أسماء زين. ولا بد من الالتفات ضمنا إلى أن فقهاء الإسلام قد أيدوا نوعا من الزواج الدائم الذي هو في حقيقته الزواج المؤقت، وهو أن يتزوج رجل وامرأة خلجوا آخر زواجا دائميا ولكنهما
أو أحدهما يعلمان أو يعلمان يعلمان ها من البداية بأنهما سينفصلان بعد مدة بالطلاق. أن تجويز هذا النوع من الزواج يشبه تماما تجويز الزواج المؤقت، فهما متشابهان جوهرا وأن اختلفا بالاسم، فكرتهم واحدة جوهرهم واحد. أن الكتاب والسنة النبوية حاكيان عن مشروعية الزواج المؤقت المتعة، فالقرآن الكريم يقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. أن الأغلبية الساحقة من المفسرين يعتبرون هذه الآية مرتبطة بالزواج المؤقت، وأساسا لا مجال للترديد في تشريع مثل هذا النكاح في الإسلام، إنما الخلاف لو كان هو في نسخ هذا الزواج أو عدم نسخه، هل نسخ أو لا، بقي على حاله أو بقي أي بقائه على مشروعيته. طبعا الكلام هنا يقول هم قالوا وهذا قد نسخ، مفسريهم فقهاءهم قد نسخ، هذا كان فترة معينة بالحرب وبعد اكتمال الحرب نسخ، يعني جزاكم الله. وين نسخ؟ طول الرواية النسخ كما تعلمون إخواني، النسخ أما عندنا نوعين من النسخ، خدتوا بالقرآن يمكن علم القرآن خدتوا، عندنا نسخ القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة بالروايات، أليس كذلك؟ زين، أنتوا قلتم نسخ خوش، مو عندنا ناسخ ومنسوخ، هذه الآية منسوخة أين ناسخها إذا كانت منسوخة؟ أين الآية الناسخة بالقرآن اللي تحرم الزواج المتعة؟ زين، ماكو آية، ماكو آية، أكو رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه حرم زواج المتعة؟ قالوا له ماكو. شلون حرمتوا؟ عمر حرم، وعمر مشرع، عمر مشرع، مو مشرع. إذا لا يكون حديث عمر ناسخ للآية المباركة، تبقى الآية سارية المفعول، فلا تسمى بناسخ، نسخ ورفع الحكم كما هو معلوم لديكم، رفع الحكم دون التلاوة كما نعتقدها، تبقى تلاوتها بس حكمها مرفوع، الآية موجودة بس حكمها لا يعمل به. كآية النجوى عندنا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كلمة واحد حاجة النبي تتناجي تعطي صدقة وطب، ما حد سوى الرضا بس أمير المؤمنين استكثروا الصدقة إلى أن جاء نسخها. الآن خفف الله عنكم، يعني رفع شيء مضمون الآية، الله سبحانه وتعالى رفع ذاك الحكم نسخه. هنا مولانا ما جاءنا حكم نسخ هذه الآية، لا آية أخرى ولا رواية واردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، فتبقى الآية معمول بها ولم تنسخ، واضح يا خير. وروايات الفريقين حاكية عن أن هذا الحكم لم ينسخ، إنما منع عن العمل بهذا الحكم في عصر الخليفة الثاني. والجدير بالذكر أن هناك كلام عند الخليفة في هذا المجال يكشف أيضا عن أن هذا النمط من النكاح كان جائزا بل رائجا في عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ويفيد أن هذا المنع لم يكن ناشئا إلا من رأي شخصي، ليس إلا لأنه قال أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله أنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن، وهي متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير الأمان. أنني أعاقب عليه متعة النساء واضحة، متعة الحج بالحج عندما يكون يحل الحاج هل له الحق أن يعني يحل من إحرام يبقى السنة؟ يقول هو يبقى السنة هذا الحاج، إحنا نقول لا، مجرد أن يحل من إحرامه انتهى له ما يفعل وما يشاء. على كل حال، والعجيب أن نهي الخليفة عن الشق الأول والشق الأخير من هذه الشقوق بقي إلى الآن، ولكن متعة الحج بقيت معمولا بها، يعني حي على خير العمل ما اشتغلوا بها، بقت لهم لم يعمل بها المسلمون، كانت في عهد رسول الله واليوم ما يعملون بها بعد. ومتعة النساء أيضا، بس متعة الحج لا معمول بها، ايش معنى ما أدري، التفكيك بين هذه زين. خلافا لرأي الخليفة الثاني العفو، والعجيب أن نهي الخليفة عن الشق الأول والشق الأخير من هذه الشقوق اللي هي ثلاثة، متعة النساء، متعة الحج وحي على خلام، بقي إلى الآن، ولكن متعة الحج بقيت معمولا بها،
عند جميع المسلمين خلاف لرأي الخليفة الثاني. والمقصود من متعة الحج هو أن الحاج بعد انتهاء من عمرة الحج يخرج من حالة الإحرام وتحل له محرماته، وهذه نهى عنها عمر وأمر بعدم الخروج من الإحرام وبقاء محرمات الإحرام حتى حلول موعد الحج. يعني وش قال؟ إحنا عدنا عمرة وعدنا حج، تجيكم التفاصيل. من يحل من العمرة المفروض من ينزع إحرام العمرة له ما يشاء، هو قال لا يبقى على إحرامه إلى موعد الحج. إيه زين، والدليل واضح. لا يبقى محرم، وشنو من الإحرام؟ تحرم عليه بعض الأمور، تحرم عليه الطيب، يحرم عليه النساء، ما يقرب الزوج لازم، هذا إيش بعضين. يبقى مثلا ما يباوي، ما يقتل لدودة، يعني هاي محرمات الإحرام شوية مشكلة، يعني هواي محرمات الإحرام. لا يعني قصد باب المثال مو باب التفاصيل، هاي تجيكم. مثلا اللي يحرم لازم ما يقتل لطير، ما يقتل لحيوان، ما يخلي طيب، ما يشم الطيب، ما يتقرب زوجته، يعني هاي الأمور يعني محرمة على الإحرام. يعني هاي الأمور اللي تفاصيل جزئيات في الرسالة العملية. والدليل الواضح على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يمنع عن المتعة ما رواه البخاري عن عمران بن حسين أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله، ولم ينزل قرآنا يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء، والمقصود هو تحريم الخليفة الثاني لنكاح المتعة. الكلام أيضا طويل في هذا الجانب، قضية المتعة ونكاح المتعة. زين، الأصل 146، وضع اليد اليمنى على اليسرى في القراءة. يعتبر التكفير أو القبض وهو وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القراءة بدعة وحراما في فقه الإمامية. يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى هي شيء، أسموه تكفير. واضح؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله، يتشبه بأهل الكفر من المجوس. وقد حكى الصحابي الكبير أبو حميد الساعدي لجماعة من صحابة النبي، كان من بينهم أبو هريرة الدوسي وسهل الساعدي وأبو أسيد الساعدي وأبو قتادة والحارث بن ربعي ومحمد، على كل حال كيفية صلاة النبي الأكرم، وذكر كل ما فيها من مستحبات صغيرة وكبيرة، ولكن لم يذكر فيها هذا العمل أي التكفير قط. ومن البديهي أن هذا العمل لو كان من سيرة النبي صلى الله عليه وآله لذكره عند ذكر صلاته أو لذكره الحاضرون في ذلك المجلس. وقد ورد في كتبنا الحديثية ما يشابه حديث الساعدي على لسان الإمام جعفر الصادق برواية حماد بن عيسى أيضا، يعني أنه ما شفنا من كيفية النبي أنه تكتب في يوم من الأيام أبدا. وضحت؟ ويستفاد من حديث سهل ابن سعد أيضا أن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة حدث بعد رسول الله، لأنه يقول كان الناس يؤمرون، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله هو الآمر بهذا العمل لقال كان النبي يأمر الناس، مو كان الناس يؤمرون ابن المجهول، أي كان ينسبه إلى شخص النبي صلى الله عليه وآله. طبعا إحنا في رواية أنا ما لحقت أجيبها حقيقة، أن عمر تعرفون بقت عمر وبكر صارت فتوحات، فتحوا الأندلس كذا صارت، فجاءوهم بسبايا من اليهود، أي يهود أو مجوس ما كان رواية من زمن قريب، بس يبالي بمجوس. فعندما تخلوهم على عمر فهكذا فعلوا، إيش وضعوا يد يعني يمنى على اليسرى، فهو هواية يعني عجب هاي القضية. قلهم ماذا فعلتم؟ قالوا له أن نحن هذه عندنا عادة، إنهم نوقف قدام شخص نحترمه أو كذا أو حاكم أو أو عندما نقف نصلي هكذا، نقف نصلي لله أو لمن نحترمه. فقلهم خوش فكرة، طخت بباله طخت بالي، قال لهم مش سوون هيك، انتوا هاي المسلمين ولا خوش متعلم من عندهم.
المجوس في حقيقة رواية موجودة، بس قلت لك ما كتبت المصدر بس موجود. يقول فأمر المسلمين بأن عندما يقفون بين يدي الله أيضا يفعلون هكذا
تخشعا
واحتراما لله. عرفت شلون؟ مثل المجوس، مثل ما كانوا يحترمون ويتخشعون لمن يحترمون معبودهم وغير معبودهم، كذلك هو
عندما يتقفون للصلاة هم افعلوا هكذا. طيب شنو خلاص انا اخذت جيد، خلنا ناخذ هذه 107. طيب لا تجوز صلاة التطوع جماعة. تطوع يعني صلاة المستحبة، هل تجوز ان تصلى جماعة؟ ابدا، احنا ما عندنا لا رسول الله سواه ولا غيره. فقط عمر عندما صار خليفة صلى صلاة الليل قبل موعدها وصلاها جماعة، سماها صلاة التراويح، سماها صلاة التراويح، صلوها جماعة قبل حلول موعدها. يعني صلاة الليل شو تصلى؟ ما منتصف الليل، بعد منتصف الليل سواء حد يقدر يقدمها إذا كان مفطر، إذا كان عنده عذر يقدمها أو يقدمها ليترجاه، ولكن ما ورد عندنا أنه جماعة صلاة صلاة التطوع جماعية أبدا، ما عندنا مولانا إلا استسقاء، ورد به دليل صلاة الاستسقاء مستحبة ولكن تصلى جماعة لأن ورد فيها دليل. زين، الأصل 147 لا تجوز صلاة التطوع جماعة، تعتبر صلاة التراويح من المستحبات المؤكدة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقد جاء في الفقه الشيعي أنه يستحب أن يصلي الإنسان طول شهر رمضان 1000 ركعة زائدا على النوافل المرتبة في سائر الشهور. وعندنا نوافل المرتبة، شو النوافل المرتبة؟ صلاة الليل نوافل المرتبة، نافلة الظهر مرتبة، نافلة المغرب مرتبة، نافلة العشاء مرتبة، مو هيك؟ هاي يسموها مرتبة راتبة. وعندنا لا أمور تطوعية أخرى وردت في شهر رمضان 1000 ركعة، يستحب أن يصلي المؤمن 1000 ركعة غير ذني، وشي زين يقسمها على الشهر، يقسمها على أيام الشهر،
يوم شهر رمضان،
شهر رمضان، أيام شهر رمضان يقسمها هذا اللي في يصلي باليوم 30 ركعة، يعني حسب ما يقدر. يصلي الإنسان طول شهر رمضان 1000 ركعة زائدا على النوافل المرتبة في سائر الشهور، وتصلى هذه الصلاة فرادة والجماعة فيها بدعة. ويقول الإمام الباقر عليه السلام ولا يجوز أن يصلي التطوع جماعة. وقد ذكر الإمام الرضا في رسالته التي كتب فيها عقائد المسلم وأعماله بأن هذه النوافل لا يجوز الإتيان بها جماعة، وأن الإتيان بها كذلك بدعة. البدعة هي الشيء الذي لم يكن، الشيء الجديد نسميه بدعة، الشيء الذي لم يكن، الشيء الجديد هذا ابتدع يعني أوجد وأنشأ، مو شيء. حيث قال الإمام الرضا ولا يصلى التطوع في جماعة لأن ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل واحد أخواني يجيب شيء لم يكن موجودا في زمانه صلى الله عليه وآله فهذا بدعة، والبدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. واضحة؟ من دراسة تاريخ صلاة التراويح جماعة كما هو متداول بين أهل السنة يتضح أن الاجتهاد الشخصي كان وراء تشريع هذا الأمر إلى درجة أنهم سموه بدعة حسنة. ويمكن لمن يحب الوقوف على هذا أن يراجع المصادر التالية. شوفوا القسطلاني، إرشاد الساري، عمدة القارئ، الشاطبي، الاعتصام إلى آخره. لأني ذكرنا هذا، إحنا ما عدنا هذا البدعة الحسنة. شنو مولانا؟ إذا كان أمر يرتبط بالدين فهذا خط أحمر، وشرع ما لم يكن مشرع هذا بدعة، خليها بالك. نعم عندنا بعض الأمور ابتدعناها، ما تهنانا مرت عندنا غير حلقة، مرت عندنا البدعة العرفية قلنا مو شرعية، هذا ما في مشكلة. طوبة، أو كان طوبة في زمن رسول الله، هو يقدر واحد يسوي يبتدع فكرة الطوبة بها محذور. أو مثلا الكهرباء، كان في زمن رسول الله كهرباء، هسه ابتدعناها بها محذور، لا تعارض أمر شرعيا. أما الأمر الشرعي أنه ابتداع شيء لم يكن مشرع أو تشريع شيء لم يكن مشرع، هو هذا البدعة المحرمة المنهي عنه، ومنها صلاة التراويح.
لم تكن مشرعة وشرعها فلان عمر، صارت محرمة. أما البدعة العرفية ماكو مشكلة بها إذا لم تعارض الدين ولم تعارض الشريعة، لا أشكال فيها. وضحت الفكرة أخواني؟ الخمس إن شاء الله يأتي والحمد لله رب العالمين. شيخ علي قدامنا
144 و 150